بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج القرآن علم وبيان، لنوضح بيان العلم وعلم البيان من خلال آيات القرآن. عنوان حلقة اليوم: مفاهيم جديدة في سورة الكهف. سورة الكهف التي يقرأها المسلم في كل ليلة جمعة. ماذا يعني مفهوم الكهف والرقيم؟ كيف عالجت سورة الكهف فن القصة القرآنية؟ ما علاقة الشمس بالكهف؟ ثم قصة موسى مع الخضر عليهما السلام، قصة ذي القرنين كما عالجها القرآن الكريم. فن القصة في القرآن الكريم يختلف بشكل أدبي مذهل. أحيانا القصة تبدأ من بدايتها ولا يعطي ملخصا للقصة، مثلا: وهل أتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كسوا. بدأ فورا بقصة موسى. لكن في سورة الكهف اتبع أسلوبا في فن القصة هو ما يلي: يعطي في البداية ملخص للقصة ثم يعطي التفاصيل. فنلاحظ في الآية رقم 9 وما بعد: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا. أعطانا ملخص سريع أنهم فتية آمنوا بربهم، ناموا ثم استيقظوا. ثم تبدأ التفاصيل: نحن نقص عليك نبأهم بالحق. إذن هذا الموضوع هو فن، في فن القصة القرآنية استخدم بشكل واضح في سورة الكهف. يتحدث عن مجموعة من الفتية ناموا داخل الكهف والرقيم. ماذا يعني كلمة الرقيم؟ الرقيم من كلمة الرقم، ونقول الرقم الأثرية، أي هي نوع من الصخور أو كهف صخري ذهبوا لكي يناموا به. سورة الكهف فيها الكثير من الأمور العلمية والفكرية واللغوية وحتى الطبية والصحية، لذلك أوصى صلى الله عليه وسلم أن تقرأ هذه السورة كل ليلة جمعة. فبدايتها: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ما يهمنا هو قصة فتية أهل الكهف. نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية، إذن لم يكونوا رجالا ولا أطفالا، آمنوا بربهم وزدناهم هدى. إلى أن يقول: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. ما علاقة الشمس بالكهف؟ ناموا فترة طويلة من الزمن، لكن هم يحتاجون إلى الدفء والحرارة لكن بشكل غير مباشر. لو جاءت الشمس على أجسامهم فورا لأصيبوا بالجفاف، لكن كانت الشمس تدخل إلى الكهف لكن لا تأتي مباشرة إلى الفتية النائمين. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه. إذن كانت الشمس تقوم بعملية التعقيم للكهف من الرطوبة، وكانت تمدهم بالدفء والحرارة. وحسب هذه الآية الكريمة أو هذا المفهوم، فإن باب الكهف كان نحو الجنوب الغربي. وترى الشمس إذا طلعت من الشرق تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فهنا الآية الكريمة تعطينا مفهوما جديدا أن باب الكهف كان يتجه نحو الجنوب الغربي. وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. الإنسان النائم إذا نام على جانب واحد سيصاب بالجلطة الدماغية، لكن يجب أن نقلبهم ذات اليمين وذات الشمال كمحافظة على الجلد، والجانب الآخر محافظة على حركة الدم والدورة الدموية. فهذا موضوع طبي يعلمه السادة الأطباء. إذن ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد. الوصيد بمعنى الباب. يقول أحمد شوقي: ما بال العازل يفتح لي باب السلوان وأوصده. فالوصيد هو يعني إغلاق الباب. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم، قال قائل منهم: كم لبستم؟ قالوا: لبسنا يوما أو بعض يوم. ما هي قضية يوما أو بعض يوم في القرآن الكريم؟ العزير في سورة البقرة: فأماته الله 100 عام ثم بعثه. قال: كم لبست؟ قال: لبست يوما أو بعض يوم. هنا الفتية، قال قائل منهم: كم لبستم؟ قالوا: لبسنا يوما أو بعض يوم. لم يقل يوما وبعض يوم، قال يوم أو بعض يوم، إما يوم كامل أو أقل. هذا موضوع فيزيائي يعرف زمن الحادثة. قال تعالى في سورة الرحمن معرفا يوم الحادثة: كل يوم هو في شأن. إذن سنتحدث الآن حاليا عن يوما أو بعض يوم. متى بدأت الحادثة ومتى انتهت فهذا يومها. مثال إعصار قوم عاد، قال تعالى: أرسلها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما بصورة الحاقة. لكن في سورة القمر قال: في يوم نحس مستمر. إذن على ما يبدو أن هؤلاء الفتية لحاهم لم تكن قد طالت، شعرهم لم يتغير، لم تبدو عليهم الشيخوخة، وإلا لما قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم، أي ربما أن الوظائف الحيوية مثل إنبات الأظافر إنبات الشعر قد توقفت، فلم يشعروا بهذا التغير الزمني. إلى أن يقول: فابعثوا أحدكم بوارقكم هذه إلى المدينة. في اللغة العربية كل كلمة مكونة من 3 أحرف إذا غيرنا عملية التشكيل الفتحة والضم والكسرة يتغير المعنى بشكل كامل. فإذا ذهبنا إلى الواو والراء والقاف ورق، فإذا قلنا ورق معنى ذلك أوراق الأشجار وربما أوراق الكتابة. قال تعالى: ما تسقط من ورقة إلا يعلمها. أما إذا كانت الراء ساكنة فنقول ورق، والورق هو الحمام. يقول أحمد شوقي: وبين تلالك الأنهار تجري وملء رباك أوراق وورق. الورق هو الحمام. أما كلمة الورق فهي العملة الفضية وليست العملة الورقية. إذن الورق هي الفضة، أعطانا أن كان في عصرهم كان المتداول بالعملة الفضية. جعل القرآن الكريم شخصية الكلب هي إحدى شخصيات القصة الأساسية. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، لم يقل ومعهم كلبهم. ويقولون 5 سادسهم كلبهم رجما بالغيب، ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، أضاف هنا الواو مع 7. لذلك ما يعلمهم إلا قليل منهم. من هم هؤلاء القليل؟ الذين يلاحظون دقة وعبارة هذه الآية الكريمة. إذن يقولون 3 رابعهم كلبهم، 5 سادسهم كلبهم، هنا قال رجما بالغيب، إلى أن يقول 7 وثامنهم كلبهم، لم يدخل هذه العبارة مع رجما في الغيب. فالله أعلم أن عدد الفتية كان 7، لأنه أضاف واو 8، تسمى في اللغة العربية واو 8. قال 3 رابعهم، لم يقل ورابعهم. 5 سادسهم كلبهم، لم يقل سادسهم، إذن قال سبعة وثامنهم كلبهم. تعطي سورة الكهف أيضا حل ننصح به السادة الطلاب الأكارم، إذا كان الطالب نسي شيئا ما داخل الامتحان فعليه أن يذكر الله فورا، لأن الآية تقول واذكر ربك إذا نسيت. إذن على الطالب أن يذكر ربه إذا نسي، لا يقول أين قرأت هذا السؤال، أين قرأت هذه الكلمة، أين قرأت هذه العبارة، صفحة رقم كذا، فقط الحل واذكر ربك إذا نسيت. من الأمور الأخرى في سورة الكهف قال تعالى أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب. إذن قال صلى الله عليه وسلم جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتين من فضة آنيتهما وما فيهما، لأن في آية أخرى قال تعالى يحلون فيها من أساور من فضة، هنا قال من أساور من ذهب، وجنات عدن هي من الجنتين العلويتين، ولمن خاف مقام ربه جنتان فردوس وعدن، ومن دونهما جنتان من فضة وأساور من فضة. إذن يتحدث هنا في سورة الكهف الله سبحانه وتعالى عن الجنات الأرضية وليس الجنة السماوية. واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين، إذن لم يجعل له الخلد والمأوى. قال له صاحبه وهو يحاوره إذن يجب أن يكون مع من يخالفنا في الرأي أن يكون حوار وليس جدل، مع أن صاحبه قال له أكفرت، لكن مع ذلك قال له صاحبه وهو يحاوره وليس يجادله، فعلينا أن نتكلم مع بعضنا بمنطق الحوار وليس بمنطق الجدل والخلاف. إذن لكن موضوع هام هنا لغوي أيضا، بعد أن دمر الله إلى صاحب الجنتين إحدى هاتين الجنتين قال هذه العبارة العجيبة والسريعة في اللغة العربية، قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا. لماذا قال في سورة القصص الآية 81 عن قارون فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين؟ لأن هذا الموضوع الهام جدا، نتركه لكم مع مواضيع أخرى، قصة موسى مع الخضر ومن هو ذو القرنين، كل هذه الأمور سوف نناقشها بإذن الله بعد هذا الفاصل. أهلا بكم أعزائنا من جديد. رأينا بدايات سورة الكهف وماذا تحدثت عن الفتية وعن أهل الكهف، لكن بقي لدينا قصتين في هذا القسم من سورة الكهف. كنا نقول هنا قال ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله وما كان منتصرا، لكن لماذا قال عن قارون بسورة القصص 81 فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين؟ ما بالنفي أقوى من حرف لم، ما زاغ البصر وما طغى. هنا قال لم تكن له فئة ينصرونه في المجال الزراعي، ربما ينصرونه بالتجارة بالصناعة. أما فرعون قال ما كان له من فئة، لماذا؟ خسفنا به وبداره الأرض، الموضوع انتهى. هنا الله لم يخسف به وبجنتيه الأرض. هنا الآية تقول وما كان منتصرا، أي منتصرا ربما في المجال الزراعي، قد ينصره الله في المجال التجاري. أما عن قارون قال وما كان من المنتصرين. توضح سورة الكهف أن إبليس كان من الجن ولم يكن من الملائكة، مثل ما يظن بعض الناس أنه في سورة البقرة وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، أي أن إبليس كان من الملائكة. لكن جاءت هذه الآية بسورة الكهف تقول وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. لماذا آدم عليه السلام غفر له وإبليس لم يغفر له؟ السبب واضح وتوضحه سورة الكهف. يأتينا من السماء الأمر بصيغتين، إما بصيغة النفي مثل لا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ويأتينا بصيغة الإيجاب أقيموا الصلاة آتوا الزكاة. فالأمر الذي جاء إلى آدم لا تقرب هذه الشجرة، لذلك عصى آدم ربه فغوى. لماذا؟ لأنه خالف أمرا منفي، لا تقرب هذه الشجرة. إبليس خالف أمرا بالإيجاب، أسجد لآدم. إذا خالف أمرا بالإيجاب فهو فاسق وليس عاصي. إذن إذا خالفنا أمرا بالنفي لا تقرب هذه الشجرة، عصى آدم ربه فغوى وغفرت المعصية. نلاحظ في سورة الكهف أن الله يقول وتلك القرى أهلكناهم. لم يرد في القرآن الكريم أبدا أن الله سبحانه وتعالى أهلك مدينة. لماذا؟ لأن المدينة دائما فيها خير وفيها شر، لذلك الله لا يهلك إلا القرى بعد أن تعم عملية الشر. الموضوع الهام نلاحظ بين موسى عليه السلام وبين الخضر. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين. ما هو مجمع البحرين؟ البحرين في اللغة العربية يمكن أن نجمع نقيضين أو شيئين متشابهين على تثنية أحدهما، فنقول مثلا القمران نقصد الشمس والقمر، العشاءان المغرب والعشاء، الفراتان دجلة والفرات. مجمع البحرين أي ملتقى النهر مع البحر وليس بحر مع بحر. لماذا؟ قال تعالى صراحة يعرف ماذا يعني البحرين، وهو الذي مرج البحرين، هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج. إذن توضح هذه الآية الكريمة أن موسى عليه السلام التقى مع الخضر عند مصب نهر الأردن مع البحر الميت حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبة. قال له موسى هل أتبعك، ولم يقل أن أسير معك. هنا نعطي فكرة أن الخضر عليه السلام كان فتحت عنده الذاكرة الأزلية، فكان يقرأ المستقبل ويقرأ الماضي ويقرأ حتى ما خلف الستر والحواجب. لماذا؟ كان وراءهم ملك، قرأ المستقبل، هنا كلمة وراء بمعنى أمام، وكان وراءهم ملك فقرأ المستقبل، قرأ الماضي وكان أبوهما صالحا، ثم قرأ ماذا يوجد تحت الجدار وكان تحته كنز لهما. إذن موسى عليه السلام لم يحتمل ثلاث أمور فقط، لكن قال له الخضر في نهاية هذه الأحداث، قال له اندهشت من هذه الأمور الثلاثة، مع أن هذه الأمور الثلاثة قد مرت معك في الماضي بشروط أقسى ولم تظهر اندهاشك. قال له كيف؟ قال له قلت لي عن سفينة أصحابها شباب في عز النهار يستطيعون السباحة يستطيعون طلب النجدة، أخرقتها لتغرق أهلها؟ هل هذا الأمر أصعب أم أنك كنت رضيعا لا تدري ولا تستطيع الكلام ولا تستطيع السباحة حينما ألقتك أمك في اليم وألقاك اليم بالساحل؟ قالوا فعلا مرت معي هذه القضية سابقا. قال له الخضر عليه السلام ثم قلت لي أخرقتها لتغرق أهلها، وأنت مرت معك هذه الحادثة، أنت قلت لي أيضا عن طفلين صغيرين نائمين أن أوقظهما لكي آخذ عليهما أجر، لماذا أنت سقيت إلى بنات شعيب ولم تطلب منهما الأجر؟ ثم قلت لي أيضا أقتلت نفسا زكية بغير نفس؟ أنسيت نفسك أنك قتلت شخصا من عدوك وخرجت من المدينة خائفا تترقب؟ قال له فعلا لقد مرت معي هذه الأمور في السابق. من بين الأمور المذهلة في سورة الكهف نلاحظ أتيا أهل قرية، أتوا إلى قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. لماذا في آخر القصة قال له وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة؟ مساء كانت قرية، فلماذا عند الصباح أصبحت مدينة؟ السبب: حينما اتفق الجميع على البخل تسمى مبدئيا قرية لأن أهلها متفقون، استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما. حينما أضاف الولدين الصالحين لهذا المجتمع، كان أبوهما صالحا، فعلا قلبها إلى مدينة، لأن المدينة كما قلنا تحتوي الخير والشر. ويسألونك عن ذي القرنين، قل سأتلو عليكم منه ذكرى. لماذا لم يعطي كل المعلومات لكن قال منه ذكرى؟ لأن السائلين كان عندهم معلومات ناقصة ويريدون استكمال هذه المعلومات من خلال هذا السؤال، لذلك قال سأتلو عليكم منه ذكرى. ذي القرنين اتبع ثلاثة أسباب في الأرض، أتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس، بدأ من المغرب ثم انتقل إلى المشرق، كأنه بدأ عكس اتجاه الزمن. وجد عندها قوما، وجدها تغرب في عين حمئة، ليس عين الحمئة، هي العين الحارة، يسمى الحمأ، هو الطمي الموجود على ضفاف الأنهار. توضح الآية أن ذي القرنين قد وصل إلى المنطقة عند التقاء نهري دجلة مع الفرات عند منطقة شط العرب، حيث المنطقة يملأها الحمأ، ووجد عندها قوما، ثم انتقل إلى مطلع الشمس. وهنا الموضوع هام جدا، نحن نقول أشرقت الشمس ولا نقول طلعت الشمس، لكن القرآن الكريم أوضح أن كلمة الشروق أصلا تستخدم للأرض، فقال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها، لكن قال عن الشمس وترى الشمس إذا طلعت، ثم قال حتى إذا بلغ مطلع الشمس. المتنبي فقط أدرك هذه الناحية البلاغية، فقال حينما توفيت أخت سيف الدولة وكان يحبها وطلعت عليه الشمس، فقال فليت طالعة الشمسين ما طلعت، وليت غائبة الشمسين لم تغبي. في نهاية سورة الكهف الله سبحانه وتعالى أوضح أنه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا، وقال صلى الله عليه وسلم إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس، لأن فيها لقاء الله حسب ما ورد في الآية الأخيرة، فقال فمن كان يرجو لقاء ربه، فلقاء الله هو أهم حتى من الجنة، فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. صلى الله وسلم على من أوصانا بأن نقرأ سورة الكهف في كل يوم جمعة، وعلى آله وأصحابه أجمعين، وربنا أطعمنا لقاءك يوم القيامة، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركات. Do 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 do.